بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، هدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانك من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكرك، ولا طابت القيامة إلا بعفوك، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهك. سبحانك نبرأ من الثقة إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الذل إلا لعظيم سلطانك. سبحانك ناداك نوح فنجيته من كربه، وناداك أيوب فكشفت ما به من ضره، وناداك يونس فنجيته من غمه، وناداك إبراهيم فأنقذته من نار عدوه، ونجيت لوطا ومن آمن من أهله من العذاب النازل بقومه، وناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه. سبحانك يا من أيدت اليتيم بجبريل، ودمرت أبرهة وجيشه بطير أبابيل. تعلم ولا حدود لعلمك، وتريد الخير ولا راد لفضلك، وتحكم ولا معقب لحكمك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله ورحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا طالب علم إلا وفقته. اللهم فرج كرب أمتنا يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ارفع مقتك وغضبك عنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء السادس عشر بين يدي دراستنا لسيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا نقف أمام الحكم والإمارة في العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووصل بنا الحديث إلى الفترة ما بين العام 300 من الميلاد حتى دخول الإسلام، ووصلنا إلى فترة تصدع سد مأرب وانهيار الحضارة التي كانت قائمة في بلاد اليمن بسبب جحود النعم وعدم شكرها، وبسبب كفر النعمة وعدم الاعتراف بجميل صنع الله رب العالمين وفضله، بعد أن كانت جنات في الأرض فيها الخيرات وفيها النعم، وبعد أن كانت البلدان متقاربة والخير يسود ويعم، غير أنهم كفروا النعمة ولم يشكروها، فبالتالي ذهبت النعمة عنهم، وكان انهيار سد مأرب الذي كان سببا في انهيار تلك الخيرات التي كانت سائدة وقائمة في بلاد اليمن. بعد كده عم الخراب في هذه البلاد، ليس خرابا ماديا فقط، حتى الخراب المعنوي، ورأينا كيف انتشرت الحروب، ووقفنا في اللقاء الماضي أمام ملك من ملوك اليهود كان يسمى جزاكم الخير، كان يسمى ذو نواس، وكان يهوديا حمله بغضه للنصارى على شق الأخاديد وإحراق النصارى الذين ثبتوا على الحق، كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان بنبي الله عيسى عليه السلام على الإيمان الصحيح، ثبتوا وبسبب الغلام المؤمن، وتعرفنا على قصته، فحفر لهم هذا الملك الأخاديد وأحرقهم في النار، وعم البلاء الأرض. الحادث ده جعل النصارى في هذا الزمان ينقمون على هذا الملك، فبدأت حوادث تتوالى. لذا يقول المصنف لهذا الكتاب الذي بين أيدينا الرحيق المختوم، يقول: وفي سنة 523 ميلادية قاد ذو نواس اليهودي حملة منكرة على المسيحيين من أهل نجران، وحاول صرفهم عن المسيحية قسرا أي جبرا وقهرا وظلما، ولما أبوا رفضوا خد لهم الأخدود، والأخدود عبارة عن شق في الأرض مستطيل ويضرب فيه النار، وألقاهم في النيران، وهذا الذي أشار عليه القرآن في سورة البروج بقوله تعالى: قتل أصحاب الأخدود. وكان هذا الحادث هو السبب في نقمة النصرانية الناشطة إلى الفتح والتوسع تحت قيادة أباطرة الرومان. طبعا أباطرة جمع إمبراطور، جمع إمبراطور، فإمبراطور حاكم له السلطان، يبقى الجمع أباطرة، الجمع إيه؟ أباطرة. تحت قيادة أباطرة الرومان من بلاد العرب، فقد حرضوا الأحباش وهيأوا لهم الأسطول البحري، فنزل 70,000 جندي من الحبشة واحتلوا اليمن مرة ثانية بقيادة أرياط. كلام ده كان سنة 525 من الميلاد، احتلوا بلاد اليمن، أي الأحباش احتلوا بلاد اليمن، وظل أرياط حاكما من قبل ملك الحبشة على اليمن بعد حتى اغتاله أبرهة ابن الصباح الأشرب، وده كان أحد قواده، فدائما وأبدا ما يأتيك الشر من المقربين، ده كان قائد لأرياط، هو الذي قام بقتله. أبرهة الحبشي بعد أن قتل أرياط، كلام ده كان سنة 549 من الميلاد، 549 من الميلاد، ونصب نفسه حاكما على اليمن بعد أن استرضى ملك الحبشة وأرضاه. يعني المسألة كانت سهلة، تبعت له شوية هدايا تسترضيه خلاص انتهت، يعني لأنهم كلهم كانوا طلاب دنيا، وطالب الدنيا معروفة ديته. ولذلك لو تفتكر قصة بلقيس مع سليمان عليه السلام لما أرسل لها رسالة مع الهدهد، قال إنه من سليمان، فإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. الملكة عملت إيه؟ حبت تختبره، هل ده من طلاب الدنيا كحال الملوك ولا فعلا هو رسول ونبي؟ فلما جمعت قومها كان من ضمن ما رأت أن ترسل له بإيه؟ بهدية. إذا كان من طلاب الدنيا خلاص افترضناه وردي ويسيبنا براحتنا، إنما لو كان نبي أو رسول إذا يرفض إيه؟ الهدية. فده كان الشائع، وده حال طلاب الدنيا في كل زمان ومكان. طلاب الدنيا في كل يرضيهم إيه؟ الفتات القليل من الدنيا، وحتى لو كان على حساب الدين مش مشكلة، مش مشكلة. كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال تكون فتن كقطع الليل المظلم. شوف التشبيه العجيب جدا، كقطع الليل المظلم. ليه المظلم يا جماعة؟ لا قمر فيه ولا نجم، فلا هداية فيه، ما تعرف الطريق، مظلم تمام. فالنبي شبه الفتن اللي هتكون في آخر الزمان بإيه؟ قطع الليل المظلم. وما دام قطع ليل مظلم دي اللي هيكون فيها الحليم حيران، يصبح الحليم فيها حيرانا. واضح؟ سبحان الله. ليه؟ لأن النبي شبهها بقطع الليل المظلم. طيب الليل المظلم لا سبيل للنجاة فيه إلا بضوء، إما أنك توصل سراجا أو تشعل شمعة عشان تشوف الطريق ولا إيه، وإلا تتخبط. طيب فين المصباح اللي يضيء الطريق أثناء الفتن؟ العلم الشرعي، ميراث النبوة. بالعلم تستطيع أن تسير في ظلمات الفتن، لأنك عندك بصيرة، عندك علم، يبين لك الحق من الباطل، وتستطيع أن تفرق بين الصواب والخطأ. بدون علم إيه اللي يحصل؟ تخبط. فالنبي قال ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، أو كما قال النبي. وقد تحقق كثيرون هؤلاء اللي ممكن يبيع الدين بعرض من الدنيا إيه؟ قليل. نسأل الله السلام. ليه؟ لأنه مبقاش هم إيه؟ آخر عند هؤلاء، إنما الهم إيه؟ هم دنيا. زي ما يقول لك كده، أكلني النهاردة وموتني بكرة، مش مشكلة عنده، المهم يجد ايه؟ المام، يجد الدنيا وخلاص، اللي يحصل بعد كده مش مشكلة. فده كان معروف، اهل الدنيا هذا ديدنهم، اهل الدنيا دايما عايزين ايه؟ اي عرض من الدنيا. فبمجرد ما سيطر ابرها، ايه المشكلة مع ملك الحبشة؟ مفيش مشكلة، ابعت له الدنيا. يعني اذا كان عندك شوية كده خيرات في البلد، ابعت له شوية هدايا، حمل له 100 جمل يا سيدي، ولا ايه؟ حمل 100 جمل وادي الملك الحبشة واسترضي، هدايا ثمينة وغالية، خلاص شكرا. وكل سنة ابعت له زيها، خلاص كده على انها ضريبة، فرضي. لما بلقيس بقى بعتت لدير سليمان عملي، قال أتمدونني بمال فما آتاني الله ايه خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. إيه الهدية لذلك؟ أنا مش طالب الدنيا، إن أجري إلا على الله. ولذلك يقول لك في بعض التفسير إن هي أرسلت لسليمان تيجان مرصعة باللؤلؤ والمجوهرات، هدية فخرة جدا قيمة جدا. سليمان أعلمه الوحي، فسليمان يعمل إيه؟ ألبس الخدم تيجانا أفضل مما جاءت به بلقيس. يعني الخادم اللي عنده لابس على دماغه تاج أعظم من اللي جاي. فده يقول لك لما دخلوا بالهدايا وشافوا الخدام لابسين كده قال لك الله، أما الملك ده عنده إيه؟ تخيل أنت مثلا رايح تجيب هدية لواحد لقيت الخدام بتاعه عنده أفضل منها، هتحس إن الهدية بتاعتك قليلة قوي، صحيح؟ فده اللي حصل. بل أنتم بهدياتكم إيه؟ تفرحون. طبعا عرفت بأنه مش من طلاب الدنيا، ولكن ده نبي ورسول، فعلى طول جات وقالت قالت رب إني ظلمت نفسي، أنا كنت ظالمة في الماضي، الآن أعوض بقى الظلم ده بالإيه؟ بالصلاح، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الآية إذن أبراه عارف دية ملك الحبشة إيه الدية؟ يديله الدنيا، فبالفعل استرضاه وخلاص وأرضاه. وأبرهة هذا هو الذي جند الجنود لهدم الكعبة، هو الذي جند الجنود لهدم إيه؟ الكعبة. وقد أشرنا لهذا الحدث إشارة سريعة في سورة في القرآن اسمها سورة إيه؟ الفيل، صحيح؟ قرأتموها؟ الحمد لله أخي جمال، نعم متأكد، بارك الله. سورة الفيل يا جماعة، يا الله تعالى يحكي هذه القصة، قصة أبراه وجيش. قال الله تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قلت لك لازم مع القرآن تقف وتعمل فكرك بعد أن تحصل علم عند العلماء. القرآن محتاج تدبر. خلي بالك هنا القرآن بيخاطب النبي. ألم ترى؟ لماذا لم يخاطب السنة المؤمنة كلها؟ ألم تروا كيف فعل ربكم بأصحاب الفيل؟ فطب خاطب النبي ليه في السورة دي؟ ماشي كده؟ شوف، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ طب ليه ما خطفش الأمة المسلمة كلها؟ مش القصص عبر؟ خلاص، ليه هنا خاص النبي؟ العلماء قالوا لأن المكر كان خاصا بالنبي محمد. القرآن لم نجعل كيداهم، صحيح؟ فالكيد ما خفي ولم يظهر، يبقى المقصد ما كانش هدم بيت الله الحرام أبدا، ده كان مقصد أبرها أمر تاني خالص، ولكن بيت الله الحرام كان الأمر الظاهر عشان يخفي ما يكن الصدر اللي هو الكيد. فدايما كده اللي عنده كيد حتى لا يلفت الأنظار إلى ما يريد يخترع أمر إيه؟ بعيد شوية، فيشغل الناس بالأمر البعيد شوية وبيخطط لأمر آخر. ماشي كده؟ فده اللي حصل. أبرها له مكر وله كيد، فاخترع قصة هدم البيت الإيه؟ الحرم. ليه؟ لأنه ليه كيد آخر. إيه الكيد بتاع أبرها؟ قال أهل التفاسير إن الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل ذكرت مولد محمد عليه الصلاة والسلام ومبعث نبي آخر الزمان، إنه يكون بجبال فران كما جاء في الإنجيل والتوراة. فين جبال فران؟ مكة المكرمة. فأبرها عارف كويس إن الوقت ده وقت ميلاد هذا النبي، خلي بالك قوي. طب يعمل إيه؟ راح عمل كليس، كنيسة كبيرة، وبناها بالذهب، ودعا الناس أن يحجوا إليها بدل بيت الله الحرام. واحد من أهل اليمن عمل إيه؟ تغوط في كنيسته ودهن جدرانها بهذا الغائط. إيه هذا؟ من بلاد إيه؟ اليمن، صحيح؟ طيب. أبراه يعد جيش عشان يهدم الكعبة، عشان تعرف إن ده مكر. طب إيه علاقة الكعبة باليمن؟ اللي أهان كنيستك منين؟ من اليمن. إيه علاقة الكعبة؟ وإيه علاقة مكة؟ إنك تروح تجيش الجيش عشان تهدمها. ماشي كده؟ يبقى كان في كيد آخر، فدي كلها اسمها أسباب ظاهرة لما يضمره. هو كان عايز يروح يسيطر على مكة ثم يقتل الأطفال اللي بيولاده حتى لا يولد نبي آخر الزمان أو يقتل. فعشان كده الخطاب كان خاص بك أنت يا رسول الله. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وده كمان يا جماعة فيه تطمير للنفس المؤمنة. وإن مكر الماكرون وأعدوا خططهم واو في الخفاء اعلم ما دمت في معية الله فلن تصاب بضر أبدا. وإن اجتمع الكون بأسره، والله إخوتي ده يكون عندك يقين، تنام عينك فعين الله لا تنام سبحانه. نعم يعني شوف الشاعر قال لك لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. يا جماعة الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه جل وعلا. كم مكر الماكرون وخطط المخططون في خفاء عن أعين الناس، لكن الله يرى. واضح؟ فعشان كده جه الخطاب للنبي، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ الله، جيش الجيوش، وكان جيش عجيب جدا من الفيلة. قال التفسير يقول لك كان الفيل اللي هو في المقدمة كانوا مسمينه محمود، خلي بالك، إنهم قارئين في الكتب إن نبي آخر الزمان يشتق اسمه من الحمد. شوف مسمي الفيل بتاعه إيه؟ لأنه له مكر، جاي بمكر معين. المهم وصلوا بالفعل مكة. طبعا في طريقهم سلب ونهب أي قافلة معدية يسلبوها ويسرقوا مالها، فكان من ضمن اللي سرقوه مال لعبد المطلب، كان له تجارة وقافلة لعبد المطلب، فأخذوها بالطريق ووصل على مشارف مكة بأبرهة، وبدأ يطلب زعيم مكة. مين زعيم مكة في ذلك الزمان؟ عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبد المطلب جميل الصورة وسيما، وكان سيدا مطاعا. المهم أبرهة بعته، دخل عبد المطلب على أبرهة سلم عليه، أنت زعيم مكة أي وأنت سيدها؟ نعم. طيب إحنا جئنا لطلب معين، جئنا لهدم البيت، جئنا نهدم الكعبة. ماذا قال عبد المطلب؟ قال أولا لي عندك إبل أخذتها في طريقك، فرد علي إبلي. قال عندما رأيت صورتك هدتك وارتفعت منزلتك، فلما تكلمت سقطت من عيني. أقول لك جئت لأهدم البيت، قل لي الإبل. قال عبد المطلب أما الإبل فأنا ربها، أنا صاحبها، وأما البيت فللبيت رب يحميه. البيت له إيه؟ رب يحميه. ده عبد المطلب. ليه؟ لا كان في عقيدة ولا في شريعة، يعني في الزمن ده ما ينفعش نقول البيت رب يحميه، نقول ناخد بالأسباب ونحمي البيت، فإن عجزنا يبقى للبيت رب إيه؟ يحمي. لما تستنفذ أنت كل ما عندك من أسباب وعجزت، الله عز وجل القدير، فأنت تاخد بالسبب تفعل ما تستطيع. عجزت اترك الأمر لمن؟ لله عز وجل. لكن ما ينفعش تقول للبيت رب إيه؟ يحمي، إلا بعد ما تستنفذ ما عندك. فلما قالها عبد المطلب، رجع عبد المطلب كان حكيما طبعا، خد ماله رجع لأهل مكة، يلا على الشعاب وقمم الجبال سيبوا مكة. الله أكبر، لتهيئة حتى لا يصابوا بفعل مين؟ الظالمين. بالفعل تركوا ديارهم وبيوتهم على أعالي الجبال والشعاب، وبدأ أبراه يخش إيه؟ مكة، معاه طبعا الفيل الكبير. كل ما يوليه تجاه مكة يروح مديها ظهر ويرجع الناحية التانية، يحرقه بالنار ما فيش فايدة، يضرب بيه ما فيش فايدة، الحكاية أمر عجب. وفجأة غمامة ظللت عليهم، خلاص بقى ليل، جيش جرار من الطيور، وما يعلم جنود ربك إلا هو. سبحان الله سبحان الله. شوف المكر بيعمل يا جماعة، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. سبحان الله، خلاص النهار بقى ليل، وقتال غريب جدا، قتال بقنابل ومدافع، يوم لم تعرف المدافع ولا القنابل، لا كان في قنابل ولا في مدافع. فجأة طير أبابيل بحجارة من سجيل، حجارة مدمرة، قيل إن كل طائر كان ماسك ثلاث حجرات عليكم السلام، واحدة في الفم واثنين في الإيه؟ في الإيدين. وقيل إن كل حجرة مكتوب عليها اسم من تهلكه، ما توحد الله بالاسم. فدمر الجيش عن بكرة أديب، وشوه أبرهة ودمر. فعودته لليمن مات في الطريق، جيش كله أبيد بأمر الله تعالى. وما يعلم جنود ربك إلا هو. ودي كانت من إرهاصات النبوة. في العام ده ولد محمد عليه الصلاة والسلام. شوف الكون كله بيتغير لمبعث نبي الرحمة عليه الصلاة وأزكى التسليم، اللي كان جاي بيمكر عشان لا تظهر يا رسول الله، ها عملنا فيه ايه؟ دمرناه بطير أبابيل. جنود الإنسان يا جماعة ضعيف جدا، لكنه اللسان، هو ده، هو اللسان ده. سبحان الله، انت ضعيف جدا والله، مسكين، شوية برد ما تتحرك، تزكم وتبربر وحالتك بؤس، وتتنام تتلوى، شوية صداع ما تعرفش تتحرك، ألم في البطن شغلانة، في ايه؟ في ايه تتمرض ليه؟ ليه؟ شوف اللسان ليس بعظام جلده، ولكنه يحطم العظام. كم سود قلوبا وفرق جموعا وأقام حروبا. هو اللسان ده كلمة، خلي بالك قوي. عشان كده عايزين نتفق الليلة يا جماعة، ايه رأيكم في حديث عن النبي؟ والله يا جماعة علاج الأمة كله فيه الحديث ده لو طبقنا. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا أو ليصمت. عايزين نطبق الحديث ده فقط من الليلة. عاهد نفسك كده ان انت هتتعهد لسانك بس، اللسان اتعهده. صعب، صعب جدا، صعب جدا، سهل على من يسره الله عليه. امسك عليك لسانك، عايزك تحاسب نفسك على كل كلمة تخرج من لسانك، خير ولا شر، حق ولا باطل، ترفعني ولا تنزلني، تجمع الناس ولا تفرقهم، تسود قلوب ولا تضيضها. اسأل نفسك كتير قوي لما يجي حد يتكلم معاك، قل له انتبه، الله يرضى عليك. عايزين نرفع أعمالنا لله بالقول الطيب. احنا عددنا نقول كام في المسجد الآن؟ قول 30. ماشي، قال 30. ماشي، لو الثلاثين دول يا جماعة كل واحد ضبط اللسان، هتتغير في حياتنا حاجات كتير. الثلاثين دول اللي قاعدين الآن، لو يجي لك أي حد يتكلم معك في أي موضوع في غيبة تقول له اتق الله، بس جملة اتق الله، هتتغير في حياتنا حاجات كتير. لو تضبط أذنيك لا تسمع إلا الحلال، هتتغير في حياتنا حاجات كتير كتير كتير. إيه مشكلتنا في ده؟ في اللسان، في السماع. عشان كده القرآن قال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. ليه الشفتين يا رب؟ قال لك عشان دول مغلاق، مغلاق للسان. جعلنا لك مغلاقا على لسانك، عند الحلال يفتح المغلاق وعند الحرام يغلق المغلاق. قول كده: حلال، التم ماله مفتوحة، حلال. طب بالله عليك قول حرام، ايه اللي حصل؟ بيقول لك انتبه، الله يرضى عليك، انتبه، ده انا جعلت فيك آية عشان ما بقاش لك عذر امام الله عز وجل. عند الحرام بيقفل، بيقول لك انتبه. يجي اي حد في اي موضوع اتق الله، فلان مش موجود بيننا ما تذكروش بسوء، الله يرضى عليك، روح انصحه، روح كلمه هو وانصحه، خد بإيديه، ما تجيش تقول لي أنا كده. تنضبط أمور كتير في حياتنا. إيه رأيكم بقى نخلي ده واجبنا خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله؟ اللسان بس نضبطه مع المجموعة اللي سمعتني دي، وياريت تنقل ده لغيرك والغيرك والغيرك، عشان بس ننتبه للسان. والله يا جماعة الإنسان عندما يضبط لسانه بيجد سعادة في قلبه غامرة. عارف بيجي منين الهم والغم؟ من هنا. وكمان بيوصل الهم والغم لغيرك، النفوس بتشيل والوجوه بتعبث، ايه ده كله؟ مع أننا يا جماعة أمة واحدة يجمع بيننا الإسلام، أمة ربها واحد، أمة كتابها القرآن الكريم، أمة نبيها من أرسله الله رحمة للعالمين، أمة سادت وقادت بالإسلام، فلما ضاعت منزلتها عندما تركت الإسلام وابتعدت عن تعاليمه؟ لازم نرجع عشان ربنا يرضى علينا، نرجع عشان يرفع الغم والهم عن الأمة. والله يا جماعة ما تعانيه الأمة من كروب إحنا السبب فيه، ذنوبنا وبلوينا السودة وبعدين عن الحق. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هنرجع ولا لا؟ لازم نرجع. هترجع لنفسك، مش هترجع على نفسك. الآيات قدامك واضحة، التعاليم قدامك واضحة، ارجع، كن رجاعا لربك عز وجل، كن رجاعا للمنهج للقرآن والسنة. فآدي المكره ما حاق إلا بأهله، دمر أبرها وأصبح إلى مزبلة التاريخ، إذا ذكر ذكر باللعنات. واضح ليه؟ إنه جاء لهدم القيم، جاء لينقر بخير خلق الله محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، بخير خلق الله محمد صلوات ربي وتسليماته عليه. علشان كده جه الخطاب للنبي: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سبحانك إله قدير. يبقى نحاول نضبط إيه بقى يا جماعة؟ لسانك حصانك، إن صنت صانك، وإن هنت هانك. هو ده اللسان، خلي بالك منه قوي. يا رسول الله، أو إن لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ما هو ده؟ فدي قصة أبرهة باختصار. وشوف المكر السيء حاق به فدمره الله عز وجل. يقول المصنف: وأبرهة هذا هو الذي جند الجنود لهدم الكعبة، وعرف هو جنوده وعرف هو جنوده بأصحاب الفيل، وقد أهلكه الله بعد عودته إلى صنعاء عقب وقعة الفيل. فخلفه على اليمن ابنه يكسوم، كان له ابن اسمه ايه؟ يكسوم، يكسوم ابن أبرهة، وكان شر من أبيه. سبحان الله، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا ناكدا. عشان كده كانت دعوة نوح عليه السلام، وقال نوح: الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. مش في مثلا عندنا مصر يقول لك ابن الوز عوان؟ ابن الوز ايه؟ عوان. وابن أبرهة ظالم ابن ظالم. هذا ايه؟ أبرهة يجيب ايه يعني؟ صحيح؟ جاب ظالم أشد منه. اسمه ايه بقى؟ يكسوم بالياس. مكسوم تمشي برضه. فيكسوم ده كان شر من أبيه. يقول: فخلفه على اليمن ابنه يكسوم، ثم الابن الثاني مسروق. شوف الأسماء. على فكرة كان أحد الأئمة من التابعين كان اسمه برضه مسروق، وده من مشاهير العلماء الكبار، ولكن سمي مسروقا لأنه لما كان صغير كان سرق ثم عاد فلقب بمسروق، يعني ما كانش اسمه، هم لقبوه عشان تاه وسرق وهو صغير. ماشي. فابن أبرهة الثاني كان اسمه ايه بقى؟ مسروق. يبقى يكسوم مسروق. وكان فيما يقال شرا من أبيهما، وأخبث سيرة منه في اضطهاد أهل اليمن وقهرهم وإذلالهم. وفي ناس كده بيسلطوا على رقاب الناس، وده كله برضه بأمر الله. عارف ليه؟ ليرفع أقواما ويخفض آخرين. اللي بيضطهد ده طب ذنبه إيه ده؟ يقول لك ملوش ذنب ولا حاجة، ده تكريم من ربنا عز وجل، هيرفعك هيغفر ذنبك ويرفع قدرك. والظالم ده هنقسم عمره وحياته، نقسم ظهره في الدنيا قبل الآخرة. يمكن كثيرا ما أشير لهذا، بعض حكام الدول الإسلام الآن منذ عام وشوية بيحاكم نايم على سرير بعد ما كان بيأمر وينه ولا إيه، يجيبوه نايم ويشيلوا نايم، يكفي بس كده حاله قدام الكاميرات، وإن ادعى ذلك لكن أراد الله ذلك، لأن العظيم هو من؟ الله. اوعى الكبر، سبحان الله. الحديث الصحيح الذي يرويه نبينا عن رب العزة قال: الكبرياء ردائي والعظمة إزائي، من نازعني في واحد منهما أدخلته النار. فاللي ينازع الرب في الكبرياء في العظمة ضاع، هلك هلك في الدنيا قبل الآخرة والله يا جماعة، إلا الباب ده. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مستحيل إلا الكبر، إلا بعد أن يطهر بقى، نسأل الله السلامة. فسبحان الله، آيات بنشوفها حوالين مننا، آيات عشان تنتبه، اوعى تغفل. الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، أنا أنام وأنت تنام وبنغفل والله لا ينام، سبحانه سبحانه جل وعلا. فالآيات كثيرة جدا جدا، المهم أن يعتبر الإنسان قبل موته ويتوب ويؤوب إلى الله عز وجل، فالله تعالى يحب التوبة ويقبلها عن عباده سبحانه جل وعلا. فالجماعة دول بقى أذلوا أهل اليمن شر. أحد الصالحين مرة في يوم الأيام فرأى عالما مصلوبا على جذع، الملك كان ظالم متجبر، فقتل عالما من العلماء، وكم قتل علماء على مدار التاريخ آيات. فالرجل الصالح ده شاف العالم مصلوب كده بكى وقال: يا رب حلمك بالظالمين أضر بالصالحين. عبد يعني كده حزن، فمش فاهم الحكمة العالية قوي، يعني يا رب الحاكم الظالم ده يقتل هذا العالم الصالح، العالم الرباني ده يقتل، فالرجل حزين. فرأى نام هذا الرجل، فرأى فيما يرى النائم هذا العالم يرتع في جنة الله، على رأسه تاج الكرامة ويلبس حلة الكرامة، وسمع من ينادي: عبدي حلمي بالظالمين جعل الصالحين في أعلى عليين. فلله حكم وشؤون سبحانه جل وعلا. يا جماعة قضية القضاء والقدر دي حكمة عظيمة جدا، انت ممكن أمور في دنيا الناس تتعجب لها ايه اللي بيحصل ده، الحكمة عالية جدا بمقادير. عارف ليه؟ لأن النفوس تختلف، نفوس خبيثة يعلمها الرب لأنه خالقها، ونفوس طيبة يعلمها الرب لأنه صانعها سبحانه جل وعلا، ولكن لابد أن يظهر هذا لخلقه عشان ما بقاش في حجة يوم القيامة، فيجعل الظالم يتسلط على مين؟ على الصالح الطيب، وقد ينال منه في الدنيا، ليرفع الله الطيب ويذل الخبيث في الدنيا قبل الآخرة سبحانه. حكمة عالية جدا، وكل شيء بيحدث في الكون بمقدار، لازم يكون عندك إيمان بكده ويقين بكده. ذكرت لكم في الحديث أن نبيا من بني إسرائيل في يوم جلس بجوار بئر ماء، وفجأة فارس أتى إلى بئر الماء ليشرب، نزل على الفرس بتاعه وشرب، وطالع من البئر النقود بتاعته سقطت في البئر. مشي الفارس، بعد قليل جاء رجل أعرابي معاه شوية غنم، شرب من البئر وسقى الغنم ووجد إيه؟ النقود، سرة النقود، فأخذها وانصرف، رزقه سقاه الله في البئر أهو، مشي خده ومشي. بعد قليل جاء رجل مسن كبير في السن
شرب من البئر، طلع بعد ما شرب تعبان، جلس على كفها اللي هو السور السياج اللي حوالين البئر يستريح، يلتقط أنفاسه. الفارس كان بيبحث عن نقود لن يجدها، فتذكر ان هي ممكن تكون سقطت فين في البئر. عاد مسرعا بدا يفتش، ما لقاش، لقى صاحبنا بقى قاعد الراجل الكبير ده على كفة البئر كان. قال اين نقودي؟ قال ما وجدت نقودا. قال بل اخذتها؟ قال ما اخذتها. دار مشاجره بينهما، فالفارس خرج السيف وقاتل الرجل الكبير. هذا النبي جالس تتعجب لما يدور حوله، فقال يا رب جل لي عن الحكمه. فاوحى الله اليه قال ابو هذا الفارس اخذ مال والد الاعرابي فرددنا المال لوارثه. يعني زمان ابو الفارس ذاك الرجل ظالم، فسلب مال مين؟ ابو الراعي. شوف مره الايام عشان تعرف الحكمه، وعاد المال لمين؟ لصاحبه. هذا الرجل الكبير قتل والد هذا الفارس فاقتصفنا منه. فقال يا ربي ما أحلمك، سبحانك. فأنا عايز أقول لك ما في شيء في الكون يحدث عبثا أبدا، كله لحكم، ولكن أخفى الله بعض الحكم عشان اختبار التسليم لقضاء الله وقدره. ترضى كل ما يحدث لك، ارضى وسلم به لربك في باب القضاء والقدر. انت بتاخد بالسبب وتجتهد، واترك الأمر لمن؟ لله. واعلم أن قضاء الله خير. النبي لما دخل مكة فاتحا كان نبه النبي على الجند جماعة ممنوع القتال. ممنوع إيه؟ القتال. خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه كان قائد كتيبة في جيش الإسلام، وكان على ميمنة الجيش. من القائد هنا؟ خالد على الميمنة. في الطريق اعترضه بعض من قريش و منعوا خالد، قاتلهم، فقاتل منهم فوق العشرين، حوالي 28 مشرك. الكلام ده وصل للنبي، النبي ما فيش قتال، يا رسول الله حدث كذا وكذا. قال النبي قضاء الله خير، احنا منعنا لكن ربك أراد أمرا آخر. إذا هؤلاء يستحقوا هذا، واضح كده؟ يستحقوا القتل على يد خالد رضي الله عن خالد. فقال النبي قضاء الله خير. احيانا حضرتك تشوف امور لكنها شر، ده الظاهر بالنسبه لك، لكن يعلم ان لها حكمه، وربما يكون في طيات الخير طيات الشر الخير العميم. تسمع يقول لك بركان مش عارف فين دمر مدينه، صحيح؟ خير والله مش شر، عارف ليه؟ يقول لك العلماء بتوع الجيولوجيا ان البركان ده الارض بتغلي بما فيها، الارض يا جماعه كتله ناريه في الداخل بتغلي، لو لم تجد متنفسا لانفجرت بكل من عليه. فمن رحمة الله بالبشرية يجعل لها منفس صغير كده، يخرج بركان هنا ها دمر 1000 واحد، 2000 واحد يبعثون بنياتهم وحمال البشرية جميعا. يبقى خير ولا شر؟ خير. اللي مات مات على النية، إن كان مؤمنا فهو شهيد، وإن كان غير ذلك ظالما فارتاحت منه البشرية. ما هو موت الظالم راحة، تعرفين كده ولا لا؟ ها والله موت الظالم ده راحة للبلاد والعباد. ولذلك كان سلف الأمة من الصالحين لما يموت رجل أهل ظلم أو فساد كانوا يفرحوا فرحا شديدا، والله يفرحوا. فالفرح عند موت الظالمين والمبتدعين سنتهم، وكانوا يسجدون لله شكرا، لأن موت الظالم أو الفاسق أو المبتدع بيريح البلاد والعباد. كان زمان كده يقولون مثل كده، نوم الظالم عبادة. طبعا هو مش عبادة، هم يقصدون يعني لما بينام بيريح الناس من شر. فده ولذلك كان شيخ الإسلام له فتوى جميلة جدا لما التتار دخلوا بلاد الإسلام، فكان التتار بيشربوا الخمور، الجند بتوع التتار، فبعض المسلمين السبت شيخ الإسلام يعني هم بيشربوا الخمر هل نمنعهم؟ قال دعوهم يشربونها. فتعجب السائل، يعني شيخ الإسلام بيبيح الخمر؟ قال له لا، دعوا الجند من التتار يشربونها، فإنهم إن شربوها غابت عقولهم، فالصراحة منها المسلم، فالصراحة منهم المسلمون. طول ما هو فايق هيقتل في الناس، إنما خليه يشرب ويتنيل بنيلة، ماشي كده عقله هيغيب، هينام له شوية يغوط في داهية فيرتاح منه أهل الإسلام. ففعلا الظالم يا جماعة لما يتخمد بيريح. فهمتوا حالة؟ يعني عايز أقول لك الله يرضى عليك، لا يحدث أمر في كون الله إلا بإرادة الله وبأمر الله وكله خير، فما عليك إلا أن ترضى وتسلم لقضاء ربك وقدره. اوعى اوعى تسخط، لأن اللي بيتسخط على القدر خاسر ولن يكون إلا ما قدره الله. تسخطك لن يمنع قدر الله عز وجل، اعرف ده كويس، مش هيمنع، القدر قدر، لكن من الخاسر؟ من تسخط. أما من رضي رفع وجبر. فاللهم اجعلنا ممن رضي بقضائك وقدرك وسلم لك في كل شيء يا رب العالمين. اللهم أمين. فأولاد بقى أبراه كانوا إيه؟ أشر من أبيه، كانوا أشر من إيه؟ من أبيه، يكتوم ومسروق. فأذلوا شعب اليمن. أما أهل اليمن فإنهم بعد وقعة الفيل استنجدوا بالفرس وقاموا بمقاومة الحبشة حتى أجلوهم عن البلاد، ونالوا الاستقلال في سنة 575 ميلادية. استقلوا عن الحبشة سنة كام؟ 575 ميلادية، بقيادة معد يكرب سيف ابن ذي يزن. معد يكرب سيف ابن ذي يزن الحميري، ولا الحميري، ايوه كده صح بقى الله يكرم. الوادي اليمني ما جاش النهارده. الحميري، واتخذوه ملكا لهم، بقى الملك بتاعه. وكان معد يكرب ابقى معه جمعا من الحبشه يخدمونه ويمشون في ركابه. تعالوا انتوا بقى حكمتونا كتير، تعالوا خلي شويه منكم يكونوا خدم عندنا. شوف الايات بتتبدل ازاي، خلي بالك دي ايات يا جماعه والله. بعد القهر يبقوا خدم، صحيح ايه ولا ايه؟ قال خلينا شويه كده يمشوا قدامنا كده خدم، عشان الناس دول حكمونا بالقهر وبالذل كان سنين اهو، تعالوا يلا دلوقتي امشوا خدام عندنا. سبحان الله سبحان الله. فاغتالوه ذات يوم، قتلوه يعني غيلة، وبموته انقطع الملك عن بيت ذي يزن، وصارت اليمن مستعمرة فارسية تتعاقب عليها ولاة من الفرس، وكان أولهم وهرز، ثم المرزبان ابن وهرز، ثم ابنه النينجان، ثم خسر ابن النجاء أو اسمه التينجان عفوا، ثم باذان، وكان آخر ولاة الفرس هو باذان هذا، فإنه اعتنق الإسلام سنة 628 ميلادية. وكان قصة اعتناق الإسلام عجيبة جدا، إن هو ملك الفرس أرسله علشان يجيب محمد بن عبد الله مقيدا. شوف بقى شوف الجبروت، فراح ساب بلاد اليمن وراح فين؟ المدينة عشان يجيب النبي. طبعا ده جاي من قبل ملك الفرس كسرى فارس، ماشي كده، ما في ناس مغرورة. فالراعي يقول له هات محمد مقيد، فدخل المدينة استقبله عمر، وما أدراك مع عمر، خير أنا عايز محمد، طب تعال نوديك عند محمد. راح للنبي قال أمرني كسرى أن آتي بك مقيدا إلى بلاد الفرس. نقول الكلام ده للنبي، فقال مهلا استرع عندنا قليلا ثم نخبرك، سيبه بس ارتاح وسوف أعلمك أمر. لقد مات كسراكم وسيتولى أمركم امرأة. صاحب نظر كده للنبي قال ماذا تقول؟ قال ما سمعت. مات كسراكم وسيتولى أمركم امرأة. كان الوحي نزل للنبي قال له ان صاحبنا مات كسرى الفرس. فصاحبنا بقى ملك بلاد اليمن ده باذان قال له الكلام ده مش صحيح. قال له قلت لك مات كسراكم وعود الآن إلى بلادك، وسابه يمشي. في الطريق بيسأل، جات له الرسالة على طول، مات كسرى وتولت أمرنا امرأته. فعندها قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. صدق الخبر. شوف هو جاي لإيه؟ رجع بإيه؟ إذا أراد الله أمرا هيأ له الأسباب، هيأ له الأسباب سبحانه جل وعلا. فكان آخر ملوك اليمن بذان، ودخل الإسلام سنة 628 ميلادية، وبإسلامه انتهى نفوذ الفرس في بلاد اليمن. خلاص اليمن بقت دولة إسلام، الإيمان يماني والحكمة يمانية. وطبعا من أسر اليمن المشهورة جدا في الإسلام الأشعريون، اللي كان منهم مين؟ أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه. ماشي، فبلاد اليمن بلاد خير. فانتهى حكم الفرس في بلاد اليمن بدخول بذان الإسلام سنة 628. طب تعالوا نشوف بقى الملك في الحيرة. كانت الفرس تحكم بلاد العراق وما جاورها منذ أن جمع شملهم كروش الكبير سنة 557 ل 529 قبل الميلاد. اسمه ايه؟ قروش، ده اللي جمع الفرس يعني، ده كان أول ملوكهم. ولم يكن أحد يناوئه حتى قام الإسكندر المقدوني سنة 326 قبل الميلاد. إسكندر ده اللي جاب العالم كله، فهزم ملكهم دارا وبددهم وخضب شوكتهم. شوف الكلام الجميل، الشوكة تتخض يعني ايه؟ تزال. تيجي انت كده احيانا يكون الوردة دايما الوردة بتطلع وسط الايه؟ الشوك، فلازم تخدد الشوكة عشان تمسكها يعني تزيله. فالإسكندر بقى يعني ازال كل الشوك بتاع الفرس خالص، حتى تجزأت بلادهم وتولاها ملوك عرفوا بملوك العوائف، عفوا الطوائف. وقد ظل هؤلاء الملوك يحكمون البلاد مجزأة إلى سنة 230 ميلادية. وفي عهد هؤلاء الملوك هاجر القحطانيون واحتلوا جزءا من ريف العراق، ثم لحقهم من هاجر من العدنانيين فزاحموهم حتى سكنوا جزءا من الجزيرة الفراطية. وأول من ملك من هؤلاء المهاجرين هو مالك ابن فهم التنوخي من آل قحطان، وكان منزله الأنبار. طبعا في بلاد العراق الأنبار معروف، صح يا شيخ؟ مش انت عارفي؟ عارف الأنبار ولا لا؟ فين الأنبار؟ استنى انت، في الغرب. انت عارفها؟ انت من الأنبار يا راجل، مش تقول كده. طب خلي بالك معايا بقى، فين بقى الأنبار دي؟ فين؟ تبع ايه؟ غرب بغداد. ما شاء الله، قريبة من سوريا والأردن ومصر، بعيد عن مصر. طيب يا عم، بعيدة يا عم، مش مشكلة. فكان في الأنبار، يقول: وأول من ملك من هؤلاء المهاجرين هو مالك بن فهم التنوخي من آل قحطان، وكان منزله الأنبار أو مما يلي الأنبار. وخلفه أخوه عمرو بن فهم في رواية، وجذيمة ابن مالك بن فهم الملقب بالأبرش والوضاح في رواية أخرى. وعادت القوة مرة ثانية للفرس في عهد أردشير ابن بابك مؤسس الدولة الساسانية سنة 226 ميلادية. الدولة الساسانية كان سنة 226 ميلادية. فإنه جمع شمل الفرس واستولى على العرب المقيمين على تخوم ملكه، وكان هذا سببا في رحيل قضاعة إلى الشام. ولكن دان له أهل الحيرة والأنبار. أهل الحيرة والأنبار، الحيرة صح ولا الحيرة عندكم؟ الحيرة بالكسر. نعم، اصحى بقى الله يكرمك، عشان شايفك كنت بتنام شوية كده، فكويس إن جات العراق، انتوا بتسمعوا العراق بتصحى شوية. وفي عهد أردشير كانت ولاية جذيمة الوضاع على الحيرة وسائر من ببادية العراق والجزيرة من ربيعة ومضور. وكأن أردشير رأى أنه يستحيل عليه أن يحكم العرب مباشرة ويمنعهم من الإغارة على تخوم ملكه، إلا أن يملك عليهم رجلا منهم له عصبية تؤيده وتمنعه. شوف دايما كده التخطيط يكون إزاي. أنا مش هقدر أسيطر على العرب إلا ما أجيب لهم واحد إيه؟ منهم. وده دايما مخططات الأعداء في كل زمان ومكان. دايما يزرعوا داخل الصف المسلم ايه أناس منهم كما أخبر النبي من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ودي المصيبة الخطيرة يا جماعة أن يكون الإنسان سببا في ضياع دينه وأمته، هيخسر دنيا ودين سبحان الله العظيم. وفي الآخر هؤلاء عبارة عن إيه زي ما كانوا يسموه كده، يقول لك كلاب حراسة ليك مهمة بتأديها وعكاد بتحرق، أول من يطأك بالأقدام من استعملوك. والله العظيم يا جماعة هم أول من يطأونك بالقدم لأنك عندهم مجرد إيه لعبة. دي مشكلة خطيرة جدا، التاريخ كله كده. شوف مثلا عكا ضاعت إزاي أثناء الحروب الصليبية بخيانة واحد من إيه من أهل عكا، وكان أميرا عشموه هيدوا له ولاية عكا ومش عارف إيه، وخان ودخلهم، ولكن ربنا قيد صلاح الدين الأمة. واضح؟ فالخيانة مستمرة على مر الزمان سبحان الله. تخيل الإنسان عندما يفكر كده سبحان الله، كيف الأخ يخون أخاه، يخون أمته، يخون بني جلدته، سبحان ليه ده كله؟ عشان إيه؟ عرض زائل ويريدك حتى تستمتع به، نسأل الله السلام. مشكلة خطيرة جدا يا جماعة. فشوف ده مخطط الأعداء منذ القدم، لازم نجيب واحد إيه منه. فبأيدينا يهلك بعضنا بعضا وأعداءنا مستريحين، وأعداءنا إيه مستريحين، وإحنا بناكل في بعض وإحنا بنمزق في بعض سبحان الله. فشوف يا جماعة دي العملية قديمة قدم الزمان قدم الزمان. قال رأى أنه يستحيل عليه أن يحكم العرب مباشرة ويمنعهم من الإغارة على تقوم ملكه إلا أن يملك عليهم رجلا منهم له عصبية تؤيده وتمنعه، ومن جهة أخرى يمكنه الاستعانة بهم على ملوك الرومان الذين كان يتخوفهم. وده المخطط الغربي في العالم الآن، يجيبوا لك حكام بلاد الإسلام عملاء لهم محطوط هنا عشان خدمة إيه أعداء الإسلام. وذلك كان بعضهم يقول أعظم ما يقدمه حكام المسلمين للغرب إذلال شعوبهم لهم. تجد كل حاكم يجي يذل شعبه سبحان الله، يقهره يعيش شعبه في الفقر وفي الضيق وفي القرب، مع أن بلادنا جماعة غنية بالخيرات والله. يعني يقول لك أحدهم ده اللي كان في ليبيا وغيره، يقول لك مهرب للخارج ما يقرب من 117 مليار دولار في بنوك سويسرا، وكان بعتهم باسم مستعار وهو غار، والمال راح. أموال مين دي؟ أموال المسلمين. تخيل 117 مليار دولار، ده ابنه دولتين ثلاثة وعدد شعبه ما يكملش 6 مليون. ده لو ادى لكل فرد في الشعب مليون دولار وخد اللي انت عايز مش هيقرب منك يا جلوه. لو انت معاك مليون دولار وهو ده ليبي ده ما كانش هيعرفنا. بقول لك راحت علينا سبحان الله سبحان الله. نسأل الله السلام. الوقت دخل لسه فاضل قد ايه؟ 5 دقائق. جلول كده هيقول لك احسن يجي لنا المليون، ما خلاص راح عايز يشتري سيارة يرجع بيها بلده على قده. فبيتكلم مع واحد بقول له، قال له لا حمام اشتاجه في الحمام، الحمام في ليبيا بقى غالي. شوف أموال الأمة بتروح فين يا جماعة، وغيره وغيره اللي في بلدنا 70 مليار ومش عارف فين مش عارف فين المليارات دي. وفي ناس بيموتوا من الجوع والله، مش لاقي ثمن العلاج عشان يتداوى، والبلد مليانة خير سبحان الله. آه لو اهتموا برعاياهم واتقوا الله في رعاياهم لعاش السعداء في الدنيا وفي الآخرة وعم الخير على البشرية سبحان الله. يا الله، ولكنها حكمة الله، ما توحد الله، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. آيات يا جماعة والله، من الذي خلق الخلق؟ الله. من الذي يدير شؤون الخلق؟ الله. خلاص، بس دي بتعلمنا احنا، لعل الإنسان يتعلم من الأخطاء ويستيقظ من الغفلة ويتوب إلى الله عز وجل، فالله يرينا الآيات ويرينا ويرينا حتى نعود لله عز وجل. المهم، وليكون عرب العراق أمام عرب الشام الذين اصطنعهم ملوك الرومان، وكان يبقى عند ملك الحيرة كتيبة من جنود الفرس، يبقي عند ملك الحيرة كتيبة من جنود الفرس ليستعين بها على الخارجين على سلطانه من عرب البادية. وكان موت جذيمة حوالي سنة 268 ميلادية. وبعد موت جذيمة ولي الحيرة والأنبار عمرو بن عدي بن نصر اللخمي. كلام ده كان سنة 268 لسنة 288 ميلادية، وهو أول ملوك اللخميين وأول من اتخذ الحيرة مقرا له، وكان في عهد كسرى صابور ابن أردشير. ثم لم يزل الملوك من اللخميين من بعده يتولون الحيرة حتى ولي الفرس قباز ابن فيروز، اسمه قباز ابن فيروز، سنة 448 إلى 530 من الميلاد. وفي عهده ظهر مردك وقام بالدعوة إلى الإباحية. يعني جاي منين؟ من الفرس أهو، الدعوة للإباحية والكلام ده جاي منين؟ من عند الفرس وملوك الفرس، سبحان الله. المهم، فتبعه قباز كما تبعه كثير من رعيته، ثم أرسل قباز إلى ملك الحيرة وهو المنذر بن ماء السماء سنة 512 ل 554 ميلادية يدعوه إلى اختيار هذا المذهب الخبيث، فأبى عليه ذلك حمية وأنفة. كان في برضه ناس عندهم إيه؟ أنفة، فرفض حاجة اسمها الإباحية. فعزله قباز وولى بدله الحارث بن عمرو بن حجر ابن حجر الكندي بعد أن أجاب دعوته. أنت رفضت في غيرك كتير أهل دنيا، هيوقف ماشي كده؟ ما هو دلوقتي سبحان الله في ظل المعاناة اللي بتعيشها الأمة، كتير من الناس يدافعون على الإباحية وعلى أنها حريات، حريات. يقول لك عايزين يمنعوا المايوه. مايوه؟ مايوه إيه يا جماعة؟ صدق بتقوم حرب عشان المايوه، هم عايزين نسيل جسم مايوهات، تخيل، حريات. انت بتبص فين؟ مفيش مايوهات هنا، شايف عمال عمال اشاور وبص هناك، المايوهات هناك في البلاد الثانيه يا شيخ جلول. فاصبح ناس يدافع عن الاباحيه الان ولا منظمات، نسال الله السلام. فين انفه العرب؟ فين فين؟ يلا خلاص هنخلص. المهم، جاب الحارس ابن عمرو بن حجر الكندي اللي أجاب الدعوة ووافع على الإباحية مكان قباز. طيب، وخلف قباز كسرى أنوشروان سنة 530 إلى 578 من الميلاد، وكان يكره هذا المذهب جدا، فقتل المزدك وكثيرا من ممن دان بمذهبه، وأعاد المنذر إلى ولاية الحيرة، وطلب الحارس ابن عمرو لكنه أفلت إلى بركلب فلم يزل فيهم حتى مات. واستمر الملك بعد المنذر ابن ماء السماء في عقبه حتى كان النعمان ابن المنذر 583 إلى 605 ميلاديا، فإنه غضب عليه كسرى بسبب وشاية دبرها زيد بن عدي العبادي، فأرسل كسرى إلى النعمان يطلبه، فخرج النعمان حتى نزل سرا على هاني ابن مسعود سيد آل شيبان وأودعه أهله وماله، ثم توجه إلى كسرى فحبسه كسرى حتى مات، وولى على الحيرة بدله إياس ابن قبيصة الطائي، وأمره أن يرسل إلى هاني ابن مسعود يطلب منه تسليم ما عنده، فأبى ذلك هاني حمية، وآذن الملك بالحرب، ولم يلبث أن جاءته مرازابة كسرى وكتائبه في موكب إياس، ودارت بين الفريقين معركة إلى عند ذي قار، انتصر فيها بنو شيبان وانهزمت الفرس هزيمة النكراء، وهذا أول يوم انتصرت فيه العرب على العجم، وهو بعد ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى أول نصر من العرب على العجم كان بعد ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، ودي كانت إرهاصات، إرهاصات تبشر بشأن نبينا عليه الصلاة والسلام. واختلف المؤرخون في تحديد زمن هذه المعركة، فقيل وبعد ميلاد الرسول عليه السلام بقليل، وأنه صلى الله عليه وسلم ولد لثمانية أشهر من ولاية إياس ابن قبيسة على الحيرة، وقيل قبل النبوة بقليل هو الأقرب، وقيل بعد النبوة بقليل، وقيل بعد الهجرة، وقيل بعد بدر، وقيل غير ذلك. وولي كسرى على الحيرة بعد إياس حاكما فارسيا، وولى كسرى على الحيرة بعد إياس حاكما فارسيا اسمه أزادب ابن مهبيان حمك الله ابن مهر بن داد، وظل يحكم 17 عاما سنة 614-631 ميلادية، ثم عاد الملك إلى آل لخم سنة 632 من الميلاد، فتولى منهم المنذر بن النعمان الملقب بالمعرور، ولكن لم تزد ولايته على 8 أشهر حتى قدم عليه خالد بن الوليد بعساكر المسلمين. وهنقف هنا في هذه الليلة عند الملك بالشام، خلاص خلصنا كده العراق والإمارة والحكم، وصلنا لبلاد الشام. في الدرس القادم إن شاء الله هنتكلم عن الملك ببلاد الشام، وكذلك الملك ببلاد الحجاز. انتظرونا إن شاء الله إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.